وجنته
له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمع بقية الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق نعيش الآن بمشيئة الله عز وجل. لأخ الكريم الذي اتصل يسأل عن العين، يقول أنه مرض وذهب إلى قارئ للقرآن فقال أن ما به هو العين. ونقول بداية أن هذا السؤال وإن كان يسأل عن العين وأحق هي إلى غير ذلك، فإننا ننوه إلى أمر هام، أن الإنسان إذا ما ألمت به نازلة في بدنه وجب عليه أن يتوجه إلى الأطباء. فقد انتشر في أيامنا هذه أناس كثيرون كلهم يزعم أنه يقوم بشفاء الناس بالقرآن، وأظن أن معظم هؤلاء ليسوا على حق فيما ذهبوا إليه. نعم، عندنا في السنة في صحيح البخاري عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن قوما من أصحاب أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض روايات الحديث كانوا نحوا من 30 رجلا، نزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يقروهم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن القراء أي الضيافة لجيوش المسلمين تكون 3 أيام على من نزلوا بهم، فأبوا أن يقروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلدغ سيدهم فطلبوا له كل دواء لا ينفع شيء، حتى ذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبينوا لهم. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا متزوج وبعدين صدر مني لفظ كده إن أنا حلفت يمين يعني.
يعني إيه صدر؟ لا بس دقيقة واحدة بس بعد إذنك، يعني إيه صدر منك لفظ؟ يعني قلت إيه حضرتك؟
يعني أنا قلت عليا بكذا، يعني حلفت بالطلاق يعني.
تمام.
وبعدين ما كانش في وجه زوجتي يعني. حلفت وكان قدام والدتي واختي.
حلفت على ايه؟
حلفت ان انا مثلا ايه يعني كنت عازم اختي فوق، فهي قالت انا مش هقدر اكل. انا قلت لا لازم تاكلي. فانا بعدين قلت عليا يعني عليا الطلاق، انا مش واكل في البيت. فلغايه دلوقتي ليا يومين يا عم الشيخ وما باكلش في البيت خالص. مش عارف اعمل ايه.
تروح لجنه الفتوى، انت مش من حلوان؟
ايوه.
تروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف، تعرض عليهم هذه المساله. وبعدين شوف حضرتك عملت ايه في نفسك. يعني سبحان الله، انت ما تقسم بالله تقول والله ايه اللي دخل الطلاق وايه اللي دخل مراتك واختك تاكل ما تاكلش، ايه اللي دخل الطلاق في الكلام ده كله؟ عليك بلجنه الفتوى بالازهر الشريف بالقاهره تسالهم عن هذه النازله، لان دي قضيه يفتوك فيها بامر الله. في حديث ابي سعيد الخدري في البخاري لما لدغ سيد القوم ذهبوا اليهم فقال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني راق او اني لارقي ولكني لست براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم كما ورد في بعض طرق الحديث على 30 شاة. فذهب إلى سيدهم فرقاه بفاتحة الكتاب وتفل عليه أي نفس من ريقه عليه، فقام بعدما لدغ قام كأنما نشط من عقال كأنما لم يصبه شيء. هذا وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدراك أنه رقية اضربوا لي بسهم معكم. أقول هذه فاتحة الكتاب، قرأها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ رجل من لدغة عقرب، نقول سبحان الله، أو من لسعة عقرب. فهذه فاتحة الكتاب إلى يومنا هذه، فمن منا يقرأها فيتحول من ورض إلى صحة، أو من ضعف إلى عافية، أو غير ذلك. فلا ينبغي أن يتوسع في هذه المسألة، فلتقوى القارئ ولصلاح القارئ يعني أقول عامل كبير في الشفاء. والعين بلا ريب هي حق، ولكن لا ينبغي أن كل مرض نزل بالإنسان أن يقول أنها عين وقد نزلت به، أو أصابته أن فلانا عانه، أي نظر إليه بعينه على نحو يؤدي إلى المرض. ولكن العين حق، فإننا نجد ذلك في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله عز وجل يقول ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكافرين الذين ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وحقدا من عند أنفسهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هؤلاء الكافرون ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة حسد، لولا حفظ الله عز وجل له لتحول عن مقامه الذي أنزله المولى سبحانه إياه. فالقرآن الكريم يحدثنا عن العين وأنها حق، وأن عين الكافرين لها تأثير لا يقوى عليه أحد من الناس. عفوا، اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالعين كما ورد في كتاب الله عز وجل، بل وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو سابق شيء القدر لكان العين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وتتمة الحديث: وإن استغسلتم فاغسلوا، كما سنبين المعنى لاحقا بأمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع تأثير العين في زمنه، فقد خرج الإمام مالك في موطئه، والحديث أيضا في صحيح ابن حبان من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. أبوه سهل بن حنيف صحابي رضي الله عنه، كان أبيض الجلد وكان حسن الجلد، فكان يرتدي جبة، فنزع الجبة ليتوضأ أو ليغتسل، فرآه عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فلما رأى بياض جلده وحسن لونه قال: ما رأيت كاليوم جلد ولا جلد عذراء، يعني يتعجب من حسن لون جلده. فلبط سهل بن حنيف في مكانه، وقع لا يحرك ساكنا، بمجرد أن تلفظ عامر بن ربيعة بهذه الكلمة لبط سهل بن حنيف، سرع في مكانه. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في سهل بن حنيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقصوا عليه الأمر، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وقال لعامر بن ربيعة: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت؟ إذا رأيت شيئا أعجبك لماذا لا تقول تبارك الله أحسن الخالقين؟ عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن،
الله يحفظك،
عامل إيه؟
اتفضل يا أخي حبيبي.
يا دكتور أيمن،
اتفضل.
لو سمعت، كانت أختي كانت حامل وسقطت.
نعم.
كم ده بقى له 3 أسابيع دلوقتي.
نعم.
فبنزل عليها دم غير دلوقتي خفيف كده، تصلي ولا ما تصليش؟
لا، هي حضرتك الدم نفاس يعني اللي نزل عليها؟
إيه؟
الحمل كان قد إيه؟
خلاص، هي يعني هي كانت حامل وسقطت.
طب الحمل قد إيه يعني؟
إيه؟ كان أطبق، كان شهرين اتنين بس.
كان شهرين اتنين؟
أه.
طيب حاضر.
ماشي، مع السلامة عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أيمن؟
الله يحفظك. تفضل.
لو سمحت بس ليا استفسار مع حضرتك كده، لو سمحت.
اتفضل.
الله يكرمك. سمحت، أنا شاب عندي 29 سنة، خاطب وكاتب كتاب وكده، ومقدم على شقة خدها من الحكومة وكده. فحضرتك بتعمل قرعة وكلام من ده وبدفع مبلغ وكده. فجيت عملت قرعة وحصل لي نصيب فيها في إن أنا آخد شقة. فدلوقتي حضرتك البنك هو المقيم على هو اللي هيمول المشروع، وفي نفس الوقت برضه هو اللي هدفع القسط للبنك، وتقريبا هاخد حاجه اسمها اشغال شقه، اشغال سكن من البنك، وهنا مش هكتب العقد اللي بعد ما اخلص الاسط كلها. فكنت عايز اسال حضرتك دلوقتي، المعامله دي كده ربويه ولا لا؟ ولو هي ربويه،
لا هو حضرتك معلش هو بيعلق نقل الملكيه على سداد الاقساط. يعني بيعلق بيحط شرط ان الملكيه معلقه على سداد جميع الاقساط
تقريبا. حضرتك
انت حضرتك ما شفتش العقد؟
لا ما شفتش العقد، بس هو ده اللي قالوه لي في مجلس المدينه حضرتك.
يعني حضرتك الملكيه انت بتظل تدفع اقساط كانها اجره شهريه
تقريبا.
وبعد سداد الاقساط كامله بعد 10 سنين 15 سنه زي بيحددوا.
بعد اخر قسط باخد العقد بتاعي.
بتتحول العلاقه الايجاريه الى تمليك.
تمام.
طيب حاضر حاضر.
بس عايز اشوف يعني هل العلاقه يعني المعامله دي حضرتك كده ربويه ولا صحيحه؟ ولو
لا هو النهارده حضرتك ايه وجه الربا اللي عند حضرتك هنا؟
ان التعامل كده مع البنك حضرتك يعني.
ما هي مش كل معامله مع البنك محرمه. يعني بنك التنميه والائتمان الزراعي لما ياجر لك شونه زراعيه ايه وجه الحرمه فيها؟ لما بنك يبني مساكن ويبيعها للناس ايه وجه الحرمه فيه؟
ما هو حضرتك اصل المشروع تبع الحكومه.
انا اقصد المعامله كل معامله بتاخد صوره، مش كل معامله للبنك محرمه.
تمام.
معايا حضرتك؟ المعاملات تمام. الربويه الاقراض والاقتراض هي دي اللي محرمه.
تمام. البنك اتفضل.
ما البنك بيبيع لك سياره بالقسط.
تمام.
البيع بالقسط جائز ولا مش جائز؟
القسط جائز حضرتك.
فبقول لك فكل معامله، لا مش اقصد مش عايزينها قاعده ان كل معامله للبنك محرمه. طيب حاضر جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي شيخ ايمن؟
اتفضلي يا حضرتك.
حضرتك بس كان في بس كان رايحين نصرف شيك من البنك بقيمه 10,000 جنيه. فساعتها جينا نعيد النقديه عند الشباك بتاع البنك، راح حضرتك الراجل قال لا مفيش دعوه هم معددين هم رزمتين وكده. فروحنا بيهم البيت فوجئنا ان ال 10,000 دول 13,000 ونص تقريبا. 13,000.
تمام.
فحضرتك جينا نرجعهم، في ناس قالوا لا ده كان ده ممكن يكون كان في ناس جنبينا بتصرف تاني ثلاث شيكات تاني. فكان جايب المبلغ بتاعنا احنا الثلاثه على بعضيهم. ففي ناس قالوا لا ده ممكن ان هو يكون ايه الناس اللي بتصرف معاك هم اللي يكون نقص كده معاهم. رحنا سالنا في البنك حضرتك انهم في زياده او نقص، قالوا في اليوم ده بالذات ما كانش فيه لا زياده ولا نقص.
لا حضرتك مش ممكن يكون ما فيش زياده ولا نقص، لان لو في نقص الموظف هيتحمله وما يقدرش يفتح بقه بكلمه، لان ده خطا مهني في حقه.
طب حضرتك الناس قالوا يعني انا سالت قبل كده فراح قالوا ده لا ده في ناس بت 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 كانت معاكي هي ديت ال 20,000 دي اللي كانت بتتوزع عليكم كلكم هي نقص من عندي. فانا رحت سالت على اساس ارجع للبنك، راح قال لا ما فيش لا زياده ولا نقص.
لا بعد اذن حضرتك انت حضرتك تروحوا للبنك وتشوفوا الناس اللي سحبوا او اتعاملوا في اليوم ده على الشباك اللي حضرتك كنت
عندك. طب حضرتك الموضوع ده من رمضان، انا اعمل ايه في ال 3,000 دول؟ انا دول يعني مش عارف اعمل فيهم ايه.
والله ال 3,000 دول مش حق حضرتك، انت حقك ال 10,000.
طب اوديهم فين حضرتك؟
حضرتك توديهم للبنك اللي حصل عنده الخطا.
وهو المسؤول بقى.
هو المسؤول تقول له حصل كذا، لان اكيد ان هيظهر خطا في الحسابات عنده.
طب ان نكر البنك حضرتك اعمل ايه بال 3,000 دول؟ اوديهم فين؟
ما انا بقول لحضرتك البنك ان رفض
مثلا وقال لي لا ما فيش لا زياده ولا نقص
تحتفظ بيهم عندك.
اوديهم فين بقى؟
ما انا بقول لحضرتك تحتفظ بيهم عندك حوالي سنه على اساس ربما يظهر صاحبهم ويكتشف الغلطه ويسيب عنوانك عندهم او تليفونك. بعد كده مالوش صاحب وما ظهرش اي حد تتصدقي بيه على ذمه صاحبه الذي لا تعلميه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ ايمن؟
اتفضل. اتفضل مع حضرتك.
ايوه شيخ ايمن، بعد اذن حضرتك لو في اخ هيأجر محل وبعدين في اخ عارف ان هو هيتأجر. هيديه الاخ يأجره، ما هو مش هيقدر يأجره فهيديه الاخ يأجره، هل ممكن ياخد من الاخ اللي هيستأجره ده مبلغ من المال مقابل ان هو جاب له المحل ده؟
معلش
انا لازم هو يأجره الاول.
انا ما فهمتش السؤال.
طيب في اخ عنده محل.
يعني واحد مالك لمحل.
تمام.
تمام.
هيأجره.
نعم.
ففي اخ قال له انا هأجره لك.
تمام.
بحيث ان هيشوف له واحد يأجره.
يعني كانه بيقوم بدور السمسار.
تمام.
تمام.
هل في الحاله دي هو مثلا هيأجره ب 400 جنيه. هل في الحاله دي ان هو يجيب واحد يأجر المحل ده ب 500 يضرب 100 الملك المحل وياخد اول 100 كل شهر.
لا ده حضرتك كده مش سمسار. انت حضرتك بتقول يعني الراجل الوسيط هيدخل يجيب له واحد يستاجر المحل وياخد مبلغ مقطوع معين وتنتهي علاقته، ولا هو يأجر المحل لنفسه ويعد تأجيره من الباطن؟
لا هو كان عايز بدل ما يأجره لنفسه هيجيب اللي هيأجره شخصيا للمالك. المالك هيأجره ب 400 جنيه بالشهر. الأخ اللي هو جاب اللي هو اتوسط عشان يأجره المحل ده هيقول للمستأجر الإيجار ب 500.
لا ما ينفعش.
هيفضي 400 للمستأجر وياخد هو ال 100 كل شهر.
لا كده ما ينفعش.
ما ينفعش. الافضل ان هو ياجره الاول.
ده كده غش وكذب صريح.
نعم
ده
الافضل ان هو ياجر المحل من المالك وبعدين ياجره الاخر وياخد ال
اذا كان الراجل
ياجر الاخر ب 500 ياخد المال دي في حاله
اذا كان الراجل يجوز ليه ان هو ياجر. تمام. لكن
نعم.
النهارده احنا بنقول وليه هو عايز ياخد سمساره او عموله ياجره مره واحده وياخد عمولته وانتهى الامر.
نعم.
ليه عايز يستمر منتفع من المحل؟ يعني دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما هو كده هيغلى على واحد تاني. المستاجر هيرفع عليه
مره واحده عموله،
ياخد سمسرته مره واحده باجر مقطوع وينتهي. نعم. الامر عند هذا الحد
مره واحده. طيب.
نعم.
في حضرتك بالنسبه لمكان العمل في عاملين صندوق اسمه صندوق المعاش التكميلي.
نعم.
الصندوق ده بيبقى عباره عن ان هو بيستقطع من مرتب الموظف كل شهر كل سنة 16 يوم من أجره.
نعم.
موزعين 16 يوم من الخصم من السنوي ده على الشهور. على 12 شهر. بحيث إن كل شهر هيدفع مبلغ من مرتبه يستقطعوه بحيث إن هو لما يطلع معاش ياخد معاش زيادة عن المعاش الأصلي اللي بياخده من الدولة. ده خاص بالجهة بالمنطقة بتاعت العمل نفسه اسمه معاش تكميلي. بياخده زيادة عن المعاش الأصلي.
تمام.
الصندوق ده بيوضع امواله اللي هو خاص بالمعاش التكميلي بيضع عماله في البنوك. بيستثمر المال او بيضع في البنوك بحساب الشركه نفسها. هل في الحاله دي الموظف يجوز له ان هو يشترك في الصندوق بحيث ان ياخد معاش زياده لما يطلع المعاش؟ مثلا لو بياخد معاش من الدوله 1000 جنيه مثلا. هياخد المعاش التكميلي زياده 500 جنيه على ال 1000.
نعم.
هل يجوز الاشتراك في الصندوق المعاش التكميلي ده لما الموظف يعرف انه بيودع المال في البنك؟
والله يا اخي الكريم حضرتك في من اهل العلم من يمنع هذه الصور بسبب توظيف الاموال توظيف غير مشروع. لكن حضرتك لو نظرت للمرتبات اللي الناس بتاخدها اصلا اللي ده بيلحق بيها، المرتب ده نفسه بيتم في صناديق استثمار في البنوك، حتى فلوس المعاشات اللي الناس بتاخدها بتستثمر على هذا الوجه. فدي مجرد ميزه من الراتب وجزء من الراتب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
حضرتك بعد يا اخوانا بعد اذن حضراتكم اللي يتصل يسال ما يعني ما فيش داعي ازيك وعامل ايه؟ يعني قصدي ندخل على سؤالنا لان ما يجوز واحده تسال واحد تقول له ازيك وعامل ايه؟
انا اسف.
لا العفو معلش انا اسف يعني معذره بس انا قصدي نخش على سؤالنا على طول.
لا جزاك الله خير.
اتفضل الله يعزك ويحفظك. اتفضل.
انا ليا سؤالين بعد اذن
حضرتك. تحت امر حضرتك. اتفضل.
السؤال الاولاني انا كنت سالت حضرتك فيه قبل كده بس في جزئيه ما سالتش فيها حضرتك.
اتفضلي.
ده كان عن المواريث.
اتفضلي.
حضرتك انا امي ليها فدان وامي توفت وقبل ما تتوفى امي ليا اخت كبيره توفت. وبعدين احنا ما قسمناش الفدان كل دوت وبابا تزوج وحضرتك
مين اللي تزوج؟
ابويا تزوج واحده ثانيه.
نعم.
وخلف منها.
واحنا
كل دوت ما قسمناش الميراث بتاع امي.
تمام.
فجينا قسمناه بعد ما بابا توفى.
تمام.
قبل ما بابا توفى كان ليا اخين توفوا قبل الاب برضه. حضرتك افتتني في كل ده. انا عايزه بس جزئيه واحده هسال فيها حضرتك.
اتفضلي.
اختي اللي هي توفت قبل امي. هل ابويا دلوقتي اللي هي يعني الورثه بتوع ابويا يورثوا فيهم في اختي ديت؟
هي حضرتك ما بيورثوش فيها بصوره مباشره. والد حضرتك بياخد فيها. كانت مخلفه
اختي؟ ليها ولد وبنت.
ولد وبنت. يبقى ياخد السدس فرضا.
بس واحنا ما ناخدش منها حاجه.
لا ما انا جاي لحضرتك. هو ياخد السدس فرضا. ابنها ده حجبكم كلكم كاخوات بالنسبه لها ووالدك كمان حجبكم. يعني وجود الاب عصب ليكم والابن الذكر عصبكم. تمام. يعني لو كانت بنتها وانتوا كنت هتعصبوا بيها وتاخدوا باقي التركه كبنات. فحضرتك والدك ليه سدس التركه بتاعتها. وابنها وبنتها ياخدوا الباقي اللي هو الخمس اسداس تعصيبا للولد ليه ضعف البنت. تمام. السدس بتاع والدك ده هيقسم على الورثة الشرعيين بتوعه،
يعني السدس بقى تاخد كام؟
مراته هتاخد الثمن والباقي ليكوا كلكوا ذكورا واناثا، وخلف بنات
وصبيان.
بنات وصبيان،
واحنا اصلا من الام الاولانيه بنات وصبيان،
مش كده؟ انتوا كلكوا بالنسبه لاولاده. فالثمن زوجته هتاخده والباقي يقسم على الورثه كلهم للذكر ضعف الانثى.
بالظبط. جزاك الله خير.
الله يحفظك. الله يحفظك.
طب سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
تحت امرك. اتفضلي.
انا ليا بيت مثلا في مطروح، انا كنت يعني بنياه على حسب ان انا اصيف فيه وكده، فما عجبنيش فما صيفتش فيه، بقيت يعني اجره بس ما بدفعلوش زكاه. هل دلوقتي انا مأجراه، كنت الاول يعني عرضاه للبيع وبعدين اجرته ما لقيتهوش جاب تمن، فهل دلوقتي عليا زكاه؟ وزكاه من امتى
حضرتك؟ بالنسبه للعقارات ديت مفيش عليها زكاه.
مفيش
زكاه. بس المهم ما يكونش المنطقه فيها اختلاط محرم ونقسا من وراء تصديف الاموال في العقارات اللي زي كده.
لا ده اهالي.
طيب
ما
طيب.
انا مرضتش، ما احنا الحمد لله انا مراقبه وما بروحش دلوقتي.
الحمد لله. جزاكم الله خير.
الحمد لله انا عملنا للاهالي يعني.
ربنا يحفظنا واياك ويجازيك كل خير.
ودعاءك كده ليا ولزوجي بالشفاء يا رب.
اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. امين يا رب. كنا نتحدث عن العين وعن حديث سهل بن حنيف، أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وتغيظ على عامر بن ربيعة، أغلظ له القول وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركته؟ يعني من نظر إلى شيء فأعجبه يقول ما شاء الله، وإن كان الحديث ورد بذلك فيه ضعف، ولكن بركت أي تقول تبارك الله أحسن الخالقين. فعامر بن ربيعة رضي الله عنه لما نظر إلى جلد سهل بن حنيف وإلى بياض لونه وحسن جلده قال: ما رأيت كاليوم ولا جلد، ولا جلد عذراء مخبأة. العذراء اللي في الخدر اللي لونها لم يتعرض لشمس ولم يتغير لونها حسن. فهكذا قال أمامة، هكذا قال عامر بن ربيعة، فلبط سهل بن حنيف وقع من طوله. والعين حق، يعني هذا الأمر حق. لذلك ابن حجر عليه رحمة الله حينما يعرف العين يقول أنها نظرة باستحسان من خبيث الطبع تؤذي المعين أو تؤدي إلى تأثير في المنظور إليه. نظرة باستحسان، الشيء يعجبه فينظر إليه على هذا النحو، على نحو، لكن هذه النظرة يقول من خبيث الطبع، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الإنسان العائن الذي ينظر إلى غيره خبيث الطبع، فإنه إن كان خبيث الطبع فإنه يكون حاسدا والعياذ بالله. والحاسد الذي ينظر إلى النعمة عند غيره فتسيئه، يسوءه أن يرى الناس في نعم من الله عز وجل يتقلبون فيها فيتمنى زوال النعمة من عنده. عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
كنت عايز أسأل حضرتك، كان جدي وهو عايش كان والدتي كانت بتديله إيجار مبلغ معين، فجدي وهو قاعد مع والدتي قبل ما يتوفى قال لها المبلغ دوت طب تطلعيه رحمة عليا بعد ما توفى. فوالدتي يعني احنا يعني حياتنا يعني الحمد لله اختي تعبانة وبتصرف عليها علاج كتير وكده، والدي مريض. فهي كانت لما حتى بتدي لجدي الايجار كانت بتديهوله يعني شهر او شهر لا، وهو ما كانش يعني بيطلبها على حاجة، لكن لما كان ربنا بيسهلها كانت بتديهوله. فدلوقتي هي بتطلع المبلغ دوت كل شهر يعني زي ما كانت بتديه لجدي الله يرحمه. فاحيانا ما بيبقاش معاها فلوس، واحيانا تانية بيبقى معاها فلوس وبتطلع قيمه اكتر من القيمه اللي جدي قايلها عليها. فيعني هي دلوقتي ساعات ما بيبقاش معاها فلوس تطلع المبلغ دوت شهريا.
طب حضرتك هو مش لما جدك مات هي والدتك ورثت فيه؟
هي ورثت فيه الشقه مع اختي ليها. بس هم يعني هم لما اجتمعوا كاخوات ما الموضوع ما تقسمش ورث، لكن هو معروف ان ليها اخت موجوده معاها في الشقه، لكن اختها عايشه بره وفي شقتها وما يسوت الحال وما طلبتش حقها.
طب هي مش ملزمه تطلع المبلغ دوت شهريه، لان الشقه بمجرد موت جدك عليه رحمه الله صارت ملكا للورثه. معايا حضرتك؟
مع حضرتك.
اصبح المال الشقه دي مملوكه لمين؟ للورثه. ومن ضمنهم والدتك.
بالضبط.
من ضمنهم والدتك، فإذا كان لها نصف الشقة يبقى النصف الباقي لمين؟ لخالتك.
طب يعني نص المبلغ ده تديه لخالتي ولا تطلعه زيكا زي ما جدي قال لها؟
لا تديه لخالتك.
لخالتي. يعني
ده صار حقا للورثة.
طب ما هما الورثة لما اجتمعوا قالوا احنا مش عايزين حاجة والمبلغ ده يطلع رحمة على جدي.
المبلغ ده يبقى اشترك الورثة كلهم فيه.
احنا بنطلعه بنوديه في مسجد، بنوديه لحد فقير محتاجه في شارعنا مثلا.
حضرتك اذا كان المبلغ هيطلع من ايجار البيت كله مفيش مشكلة، كل واحد يتحمله بنسبته، البيت ملوش ايجار غير شقتكم، والدتك ما تلزمش انها تطلع المبلغ كله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حاجة.
من فضل حضرتك انا عندي صديقتي توفى ولدها الوحيد وبعد اسبوع من الوفاة توفى جلده، هل يجوز فتح المقبرة ودفن الجثتين معا ام هناك حد ادنى او اقصى لفتح المقبرة لدفن الموتى؟ وجزاكم الله خير.
الله يعزك ويحفظك.
وارجو من حضرتك انك تدعي للام بالصبر ان شاء الله.
ربنا يجعله فرط يربط على قلبها، ربنا يربط على قلبها ورحمه رحمه واسعه. طب حضرتك الدفن ولا لسه يا حاجه؟
مات النهارده وهيدفن بكره، انما الابن بقاله 7 ايام في المقبره.
طب والجد هيتاخر ليه الدفن من النهارده لبكره ليه يا حاجه؟
دي حسب ظروف خاصه بعائلتهم. هي الام سالتني هل يجوز دفن الجد مع الابن ومضى هذه المده بس ام هناك مده شرعيه يعني للمقبره تفتح ويدفن جنبها؟
هو حضرتك يا حاجه المفروض كل انسان بيدفن دفن لوحده، لكن احنا عندنا نظام المقابر كله فيه خلل. يعني احنا الميت المفروض يدفن في باطن الارض، احنا بتحط الميت على سطح الارض. المفروض ان كل انسان بيدفن في مكان منفرد فيه. لكن
حتى
في غزة
لو اوصى هذا الميت بانه يدفن بجوار هذا،
انا بقول لحضرتك
المريض
يا حاجه احنا عندنا، ما انا بقول لحضرتك احنا الوضع عندنا مش الوضع اللي ينبغي يكون. احنا عندنا دلوقتي المقبره بتاخد 2 و3 و4 لضيق المكان وبتحطوا جنب بعض.
ايوه
بيتحطوا جنب بعض وعلى وش الارض ما بيتدفنوش. اللي عندنا ده مش دفن. المفروض الدفن يكون في باطن الارض مش على وش الارض.
باطن الارض في حجره داخل الارض.
حضرتك الحجره دي بينزلوا لها برضه وبيحطوا الميت على وش الارض. ما هو الحجره تحت، ما انا واخد بالي، لكن الميت بيتحط فين؟ ما بيتحفظلوش وينزل جوه الارض.
لا بتبقى جزه ظاهره برؤيه العين.
ما انا واخد بالي حضرتك. فمعلش يعني هو بالنسبه ان هو يدخل عليه دي ما فيش فيها مشكله، واخد بال حضرتك ده. بس انا بقول لحضرتك ما ياخروش الجنازه يا حاجه لحد بكره.
تقصد الدفن حضرتك؟
دفن الجثه ما ياخروهاش لحد الغد. يعجلوا
يعني
بها وربنا يرحمه رحمه واسعه.
وبجوار الجثه الثانيه لا مانع شرعا.
ما فيش. الله يحفظك. نعم
صحيح.
ايوه ان شاء الله يا حاجه مفيش مشكله بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
من فضلك يا شيخ عندي 3 أسئلة.
اتفضلي حضرتك.
السؤال الأول، هل الضرائب سحت وأكل أموال الناس بالباطل؟
الضرائب
ومن يعمل في مصلحة الضرائب ماله حرام فلا تقبل منه هدية ولو حتى من باب الورع؟
طب بس حضرتك يعني
السؤال الثاني يا شيخ،
أنا ما لحقتش آخد الأولاني بس
نزرع
عايزين نعرف ثانية واحدة بس. حاضر أكتب بس السؤال. السؤال الأولاني، هل الضرائب سحت؟
نعم.
وأكل لمال الناس بالباطل؟
نعم. ومن يعمل في مصلحة الضرائب ماله حرام؟ ولا نقبل منه هدية ولو من باب الورع؟ السؤال الثاني، نزرع الكوسة والطماطم والذرة، كيف نخرج الزكاة عن كل منها؟ وهل تخرج اموال او تخرج مزروعات؟
طيب ايه عبال ما افصل الاجابه، مفيش على الحاجه اللي حضرتك قلتها دي. بالنسبه للكوسه والطماطم مفيش زكاه.
طيب
الكوسه والطماطم ماشي
مفيش زكاه ولا حتى من يعني
الذره؟ لسه يا حاجه الذره فيها. انا بقول لحضرتك الطماطم والكوسه مفيش فيها زكاه.
معلش يا شيخ اذا تفضلت، يعني انا مش سامعك من خلال التليفون، ممكن حضرتك تجاوبني بعد
الاجابه؟ انا بقول لحضرتك انا كده ممكن الوقت يضيق بيا، لكن انا بقول لحضرتك هفصل لك الاجابه بامر الله، ما كانش الحلقه دي الحلقه اللي جايه. بس حضرتك الكوسه والطماطم ما فيش فيها زكاه زروع.
بارك الله فيك.
ماشي. السؤال الثالث،
ثالث علمنا من العلماء ان الانبياء كلهم كانوا مسلمون. فعايز اسال يعني ما معنى الاسلام في حق الانبياء قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا لا، هو الاسلام هو الدين اللي من عند ربنا كله الاسلام يا حاج.
ايوه، هل معنى الاسلام كما يعني في حديث سيدنا جبريل ان نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بقيه الحديث والصلاه واقامه؟
حاضر حاضر يا حاج حاضر،
جزاكم الله خير.
السلام. الله يرفع قدرك ويعزك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، في موضوع الغش التجاري لما يكون الشيء مش هيضير بالانسان يبقى برضو في غش، زي مثلا لما اخذ ما اورنيش الجزم بيمسحوا التاريخ ويحطوا تاريخ جديد. الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان، بس القوانين الوضعيه دلوقتي بتاعت الدوله اللي حطتها. او صابون الارضيات، الحاجات دي يعتبر برضو غش تجاري يعاقب عليه الاسلام مش القوانين الدوله، لا بقول على الاسلام.
هو حضرتك النهارده ولي الامر لما يضع قانون في امر يسمى بالمصالح المرسله ما يطاعش ليه؟ وما يقسمش الانسان بمخالفته ليه؟ هنبينها ان شاء الله باذن الله.
ماشي، شكرا.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنا نتحدث عن العين وعن حديث سهل ابن حنيف، والحقيقة أنا يمكن بقى لي نص ساعة مش عارف أجاوب، يعني الحقيقة مش عارف هل الأسلوب الأمثل والأفضل، يعني الوالدة الكريمة اللي بتسأل عن الزكاة أو لا، الطماطم والكوسة ما فيش فيها زكاة، الذرة فيها زكاة وخلاص وانتهت الإجابة عند هذا الحد. الحقيقة أنا اللي بفضله وما عارفش اللي رأيي إيه في هذا الأمر، ان انا افصل واؤصل في المساله. يعني مثلا بالنسبه لموضوع الزكاه بالنسبه للزروع ابين اقوال اهل العلم في ذلك. عندنا اربع اراء فقهيه في المساله، اعرض للاراء الفقهيه اللي موجوده في المساله بادلتها ثم بعد ذلك نرجح. يبقى انا عرضت السؤال مره واحده، لو حد من الاخوه الكرام استمع اليه فهم بعد ذلك اللي هيقول له الكوسه والطماطم فيها زكاه ليه، ويعرف ان ده بياخد بمذهب ابو حنيفه. الكوسة ما فيش فيها زكاة هي والطماطم، يعرف ان ده خد بمذهب الجمهور. يبقى ده الاصل، ان انا مش اقول اه ولا وفقط، بحاول اقصر الايه المسألة. لكن الحقيقة يعني مع كثرة الاسئلة مش عارف نضطر ان احنا بعد كده ايه نصرع بامر الله في المسألة ان شاء الله شوية. فكنا نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في موطأ مالك، والذي رواه أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه يحكي قصة أبيهما عامر بن ربيعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هنا العلاج الوقائي الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان إذا شعر أن عينه بتأثر أو رأى بالتجربة هذا التأثير. وده على فكرة بيحدث كثيرا، يعني أحد الإخوة الكرام كان يعني عنده زائر، وزائر يعني لا بأس به، فنظر إلى ابنه، بسم الله ما شاء الله ابنه ملظلظ كده وتخين، فمسكه من خده بقول له ما شاء الله أنت ملظلظ ليه كده، خدك تخين ليه كده؟ الولد لم ينم طيلة الليل، طول الليل ماسك خده آه 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 واحمر إلى آخر. يعني هذا الكلام ليس فيه مبالغة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها وجد جارية بوجهها سعفة، أثر لون متغير في الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرقوها فإنما بها من النظرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، الرجل ده حط إيده على خد الولد، أنت خدك ملظلظ ليه كده، لم ينم طيلة ليله. يبقى ما شاء الله هو عرف أن إيده مباركة ونظرته فيها كل خير، فإذا ما رأى شيئا بعد ذلك ينبغي عليه ويأثم إن لم يفعل أن يقول تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر اسم الله عز وجل، ففيه كل نفع وكل خير بأمر الله. وينبغي أيضا على آباء الأبناء أن يعوذوا أولادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري كان يعوذ الحسن والحسين بما كان خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ إسماعيل وإسحاق به. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يعوذ أبناءه قبل ما يخرجه، نازل معاه خمس ست عيال كده ربنا يحميهم، قبل ما ينزل من البيت يجيب العيال: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لأن كان في يعني عند العرب الحسد عرف، وما زال في أيامنا هذه، حتى ورد في تاريخ الخطيب البغدادي من حديث جابر بن عبد الله: وإن كان الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال قال حديث منكر، أن العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. لكن في مناسبة كان عند الرجل العرب رجل عائن، رجل شديد الحسد، عينه تصيب الإنسان بالأذى. لذلك أبو الحسن المنوفي لما عرف النظر أو العين، عرف العين قال: هي سم يخرج من العين بإذن الله عز وجل فيؤثر في من نظر إليه. يعني يمكن الآن بيتكلموا عن الحسد وأن في أشعة تخرج من العين، وطبعا إحنا لا نحب أن نتكلم فيما لا نحسن، لكن أبو الحسن المنوفي كان يعرف هذا التعريف أنه سم يخرج من العين. مش من المقصود من السم أنه هو السم الحقيقي الواقعي، لكن يقصد تأثير السم أو تأثير ضار يحصل بالإنسان الذي ينظر إليه. فورد عند العرب الرجل كان ينظر إلى الجمل ويقول للجارية: اذهبي فأتني بقطعة منه. طيب الجمل ماشي على رجليه؟ لا، كان ماشي قبل أن ينظر إليه، ما أن نظر إليه حتى انتهى أمره وكان مآله إلى القدر. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نعلم أن كل شيء في هذه الدنيا بقدر الله عز وجل. المولى سبحانه يبين ذلك: إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن المولى سبحانه ما جعل داء إلا وجعل له الدواء. فهذه النظرة أو هذه العين ما علاجها؟ علاجها أولا نتلقى الاتصال ونشوف العلاج بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا ليا دلوقتي أخت متوفية وإحنا بنعمل إعلان ورفع عن والدي، فأختي المتوفية دي بقى لها 35 سنة فمش عارفين نطلع لها شهادة وفاة، بس إحنا في نيتنا يعني إن ولادها ياخدوا زيهم زينا، يعني هي تاخد نصيب زي بنت زي البنت بالظبط. فهل عليا اسم لو انا ما كتبتش اسمها، ولا لازم اسعى واعمل واطلع الورق بتاعها؟
حضرتك لابد ان انتوا تعملهم اعلام وراثه بذكر ابناء الاخت المتوفاه.
طب قالوا لنا لازم شهاده وفاه والدتهم، وشهاده وفاه والدتهم دي من 35 سنه ودورنا عليها في العباسية وفي كل مكان ما فيش.
يعني حضرتك تسأل المختصين بقى، تروحوا دار المحفظات، تروحوا اي مكان، المهم لابد ان انتم تحطوا اسمها، لان غير ذلك ده يعد تزوير في هذه الاوراق.
ايوه يعني كده مش غلط صح؟
لا اهو كذب،
لازم ندور ونعمل الاول ونروح المحفوظات.
ايوه نعم
ايوه الله يبارك
ما شاء الله يحفظك.
متشكره
قوي، شكرا لله، مع الف سلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
من فضلك انا عندي اقتراح، حضرتك واحد يتلقى الاسئله وحضرتك تشرح باستفاضه اكتر. النمره 2
يعني حضرتك من خلال الكنترول حد ايه
يتلقى الاسئله، يكون امين على
نعم،
يكون امين على الاسئله ويوصلها لحضرتك وانت تشرح، لان بيتقطع الحديث ما بنعرفش نركز فيه.
طيب حاضر، ربنا يرفع
حضرتك. او يطولوا مده الجلسه.
طيب حاضر، ربنا يرفع قدرك ويعزك. حاضر نرفع الامر ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخ عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا عندي بنت عندها 5 شهور وبرضعها لبن صناعي. وبعدين مفروض يفصلوا عنها بعد 6 شهور. يعني انا بستلمه من الصحه ويفصلوا عنها بعد 6 شهور علشان نجيبه من الصيدلية ب 15 جنيه لكن في الصحة بنجيب العلبة ب 3 جنيه.
نعم.
ودلوقتي يعني في ناس قالوا لي اختك اختي لسه والده, قالوا لي ممكن اختك تروح تعمل كارت عشان انت تروحي تستلمي بيه.
هي حضرتك هما بيعملوا ليه لحد سنه يفصلوه عن البنت او سنه وشهر؟
يفصلوه عن 6 شهور.
لا يعني 6 شهور بس.
اه 6 شهور يفصلوه عشان احنا نشتري من بره.
على اساس ان بتبتدي تاخد اكل جنب الرضاعه.
نعم
بتاخد اكل بسيط كميات بسيطه كده جنب الرضاعه تساعد بيها يعني. طيب حاضر 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 حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ ايمن
مع حضرتك, اتفضل.
بعد اذن حضرتك في 3 اسئله.
اتفضل.
بالنسبه لايداع الاموال في بنك اسلامي زي بنك فيصل الاسلامي المصري, البنك ده من من ضمن القواعد بتاع التعامل بتاعه ان هو ما بيحددش الفائده مقدما. فاوضعت فيه مالي وبس في حساب اسمه حساب استثمار, كل 3 شهور بيدي ربح بيتوزع على على المودعين بنسب الاموال وراس المال وكده.
تمام.
فانا طبعا ما بسالش ربح قد ايه ولا كده, بروح عاده بعرف بعد 3 شهور طلع لي مثلا ربح كذا بيتضاف على حسابي.
نعم.
هل يجوز التعامل في الحاله دي مع البنك ده؟ السؤال الثاني حضرتك بالنسبه في عيد الاضحى في ايام التشريق المصلين بيكبروا 3 تكبيرات بعد كل صلاه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
تمام.
3 مرات بعد كل فريضه. هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عمل الصحابه بهذا الفعل الذي يتم في المساجد الان؟
ماشي. وحضرتك يسمى ذلك بالتقييد المقيد, التكبير المقيد.
نعم.
عندك التكبير في الايام دي مطلق ومقيد.
نعم.
مقيد دبر الصلاه.
مقيد بثلاثه.
ايوه نعم. حاضر حاضر اتفضل.
طيب السؤال الثاني بعد اذنك.
اتفضل.
في زوج حصل خلاف بينه وبين زوجته. وبعدين راحت نادت لوالدها على اساس ان هو يتدخل وكده, ف تدخل الوالد الزوجه ضايق الزوج, فمن من ضيقه راح قال لابوها بنت الطالق طالق طالق. 3 مرات كرر الكلمه.
قال لابوها انت ايه؟
قال له بنتك طالق طالق طالق. ثلاث مرات كرر الكلمه تتطلق 3 مرات. لكن طبعا هو كان يقصد ان هي طلقه, لكن وكررها من الضيق والموقف اللي حصل يعني.
نعم.
هل تحسب طلقه ام ثلاث؟
حاضر. يا حضرتك بالنسبه لمسائل الطلاق يمكن يعني لمست ان انا لا اتحدث فيه.
نعم.
تمام؟ لا اتحدث في مسائل الطلاق وعليك بلجنه الفتوى, لكن اللي عليه مدار الفتوى الان ان الثلاث طلقات ان كانت كما قلت انت في مجلس واحد وتلفظت بها مباشره ورا بعضها زي ما حضرتك بتقول في اتحاد المجلس بيقول انها طلقه واحده. تمام. لكن حضرتك اللي يسال لجنه الفتوى في الازهر الشريف في مسائل الطلاق. ماشي. جزاكم الله خير الجزاء. كنا نتحدث عن العين ونبين إذا وقعت العين فكيف السبيل إليه. نقول أن العين قبل أن يعني ينظر إلى إنسان يؤذيه عليه أن يبرك وأن يقول تبارك الله ما شاء الله إلى غير ذلك. والإنسان الذي يخشى على نفسه أو على ماله أو على أبنائه عليه أن يلجأ إلى الرقية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع الحسن ومع الحسين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا العلاج إذا ما وقعت العين, وهذا العلاج يبينه لنا الإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي. احنا طبعا عارفين الطب النبوي لابن القيم, لكن عندنا الطب النبوي أيضا للإمام الذهبي على علمائنا جميعا رحمة الله, ويبينه أيضا ابن القيم ولكن ليس في الطب النبوي وإنما في كتابه القيم بدائع الفوائد. فميز بين أمرين, بين أن يعلم العائن الإنسان الذي يصيب الناس بعينه, إن عرف هذا الإنسان فإن العلاج كما ورد في حديث أمامة ابن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة أن يتوضأ له. ما معنى يتوضأ له؟ يتوضأ ويصب عليه من وضوئه. فقام سهل بن حنيف ليس به شيء. سهل بن حنيف لما عامر بن ربيعة الذي نظر إليه وقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء مخبأة، قام من مكانه وكأنه لم يكن به شيء. الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الطب النبوي يقول أنه يغسل يديه ومرفقيه ووجهه ويغسل ركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، يعني الإزار من الداخل يغسله ويجمع ذلك في قدح ويصبه على المعين، على الإنسان الذي نظر إليه إذا علم وعرف. والحقيقة إن يعني بعض الناس قد يجد حرجا من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح مسلم يقول العين حق، في نهاية الحديث وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب منك أحدا أن تتوضأ له أو أن تأتي بهذه الصفة التي تذهب أثر العين فافعل، وإياك أن يكون في صدرك حرج من ذلك. يعني إذا شعرت أن أنت أثرت في إنسان هو شعر بذلك نقول وهذا ليس مرده إلى الحسد. الحسد دليل على مرض نفس الإنسان، يكره النعمة عند الناس ويتمنى أن تتحول النعمة إليهم، بل وفي مرحلة من مراحل الحسد لا يتمنى أن تؤول النعمة إليه والنعمة إليه، وإنما يتمنى أن تزول النعمة من عند أخيه وإن لم تؤل إليه، وهذا من أشر مراتب الحسد. وعايز الإنسان التاني بيبقاش في نعمة وبس، النعمة مش تجيله أو اللي ما يحسده من أجل يتحول إليه، لا، هذا يتمنى زوال النعمة من عنده وإن لم تصير إليه، وهذا من شر المراتب. فبعض الإخوة يعني حدثني عن هذه الواقعة، أن أخ جايب سيارة ربنا يبارك للجميع، فنظر إليها ياه دي العربية دي، وكانت هذه الكلمة، عربية لسه جاية جديدة، والراجل وقف العربية لا تتحرك ولا عارفين فيها عطل ولا عارفين فيها حاجة. يقول فشعر هذا الرجل يعني بتأنيب الضمير وقام فتوضأ ورش عليه منه. حقيقة الأخ يعني العهد على الراوي في هذه المسألة، وأخ ثقة الحقيقة يخبرني عن هذه المسألة، فيعني كأنما لم يكن بها شيء. فالعين حق، العين حق، والإنسان قد يؤذي يعني أقاربه وهو لا يشعر، ربما يكون في تأثير في عينه لا يشعر به. فيعني هذه المسألة مسألة واقعة، لكن لا ينبغي أن نعيرها الاهتمام الكبير إلا إذا عرفت عن الإنسان، إلا إذا عرفت عن الإنسان وعلم من التجربة أنه عائن. بل إن ابن بطال من المالكية، عفوا ابن بطال عليه رحمة الله، وكان فقهاء المالكية مذهبهم أن العائن إذا تكررت منه هذه المسألة وعرف بها يضمن ما أتلفه. يعني نظر إلى دابة، إلى حصان مثلا فمات، نظر إلى بيت فحدث به عطب، نظر إلى رجل فكسرت قدمه أو غير ذلك، يضمن ما أتلفه. بل قال ولو أدى ذلك إلى موت المعين فعليه الدية. وخالفهم في ذلك الفقهاء، ورد عليهم ابن حجر ورد عليهم النووي عليه رحمة الله. ابن بطال يقول وعلى ولي الأمر فيما عرف بأنه عائن، الإنسان اللي عرف واشتهر بهذا الأمر وعينه ما تخبش أبدا، عليه أن يلزمه بيته فلا يخرج إلى جماعة للمسلمين ولا إلى مسجد، فإن الناس إن كانت تفر من المجزوم ففرارها من هذا أولى وأشد، وإذا منع آكل الثوم والبصل من الذهاب إلى المسجد فذهاب العائن أشد ضررا وخطرا من ذهاب آكل الثوم والبصل. وعلى ولي الأمر أن يجري عليه راتبا، يديله إيه؟ يديله مرتب، يديله راتب ويقعده في بيته، يقول له كفاية عليك إيه؟ إنك تقعد كده لا تختلط بالناس، وذلك صودا للناس من الضرر الذي يصيبهم. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم، لكن لا ينبغي أن كل الإنسان ما يمشي رجله تتلوى ده هو فلان اللي بصلي، ده فلانة اللي قالت كذا، واحدة في مشكلة في بيتها هي فلانة اللي بصت لي وحسدتني إلى آخره، هذا من سوء الظن. وسوء الظن من أكذب الحديث والعياذ بالله، فالأمر ينبغي أن ينظر إليه باعتدال. يبقى علاج العين قبل وقوعها العلاج الوقائي إن احنا نبرك إن عرف منا هذا الأمر، ونقوم برقية أبنائنا، وإذا وقعت العين فالرقية علاج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن ترقي هذه الجارية التي رأى السعف في وجهها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في صحيح البخاري يأمر بالرقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما أي مرض الإنسان يصاب به يلجأ إلى الأطباء، لأن مش كل الأمراض من العين، والله سبحانه أعلى وأعلم. عندنا السؤال التالي: رجع من جدته ويريد أن يتزوج من ابنة خالته. حقيقة هذا السؤال من الأسئلة شديدة الأهمية، من المسائل شديدة الأهمية. يعني الحقيقة المسألة دي ينبغي أن نهتم بها. يعني يمكن بعض الناس من يتصدى للفتية الآن يفتي بأن العبرة في التحريم بمن اجتمعوا على السدي، وهذا من أشنع الخطأ الذي يقع فيه أحد من الناس. يعني بعض الناس يقول مين اللي رضع مع مين؟ فلان وفلانة، خلاص هو التحريم ده بينهم وبين بعض. يعني ينظر إلى ظاهر قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فيحرم الأخت التي رضعت معك ويحرم الأم التي أرضعتك، وده أمر شنيع. يعني الحقيقة اللي هذا الأمر يعني من أشنع الأمور التي يمكن أن يقع فيها أحد من الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به في سنته كما جاء في القرآن الكريم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فمن يفعل ذلك يأخذ بالقرآن ويهجر السنة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الرضاع هي التي فصلتها، فصلت ما أجمل في كتاب الله عز وجل، وبينت ما سكت عنه كتاب ربنا عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في سنته أن الأثر المترتب على الرضاع كالأثر المترتب على الولادة. الولادة بتؤدي إلى تحريم، الرضاع يؤدي إلى نفس التحريم تماما. المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء ذكر سبعة من النساء اللاتي يحرمن على الرجال، مجرد ما الإنسان يولد تحرم عليه هذه النسوة، مجرد ما الإنسان يتزوج وينجب تنضم إلى هذه المحرمات بناته إلى آخره، مجرد ما أخوه يتزوج وينجب إلى آخره. ففي حياة الإنسان هناك تحريم يكون مرده إلى النسب، وهناك تحريم مرده إلى المصاهرة، وهناك تحريم مرده إلى الرضاع. وجمع الله عز وجل ذلك في سورة النساء حينما يقول ربنا عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هنا نجد تعدادا للمحرمات من النسب. المولى سبحانه يذكر النسوة اللاتي يحرمن من النسب، فبدأ بذكر الأم: أمهاتكم. والأم ليست الأم التي ولدت الإنسان فقط، وإنما هي كل أنثى لها ولادة على الإنسان، ولدته أو ولدت أصله. يبقى هي الأم اللي ولدت الإنسان، وهي أم الأم التي ولدت أم الإنسان، وهي أم الأب التي ولدت أبا الإنسان. يبقى إذن الأم يقصد بها الأم المباشرة، الجدة الأب، الجدة لأم وإن علت. وبناتكم، الذي يقصد بالبنت ليست البنت الصلبية التي ولدها الإنسان أو نزلت من صلبه أو أتت على فراشه، وإنما كل بنت له عليها ولادة. يبقى البنت الصلبية نعم، وبنت البنت نعم، لأنه ولد أمها، وأيضا بنت الابن لأنه ولد أباها. يبقى إذن كل بنت للرجل عليها ولادة سواء ولدها مباشرة أو ولد أصلها فهي بنت له محرمة عليه. طب والأخت وأخواتكم؟ الأخت ممكن تكون أخت شقيقة ولدت من أبيه ومن أمه، وممكن تكون أخت من الأب ولدت لأبيه، وممكن تكون أخت من الأم ولدت لأمه. يبقى الأخت من أي جهة جاءت مطلقة، سواء شقيقة أو سواء لأب أو سواء لأم، فهي أخت يحرم على الإنسان أن يتزوجها. حينما نصل إلى العمة أرجو أن ننتبه، لأن معنى العمة أوسع وأشمل. العمة تشتمل على صنفين من النساء. الصنف الأول كل أخت لأبيك، سواء أكانت أختا شقيقة أم أختا لأب أم أختا لأم. يعني جدك لأبيك تزوج من امرأتين، أنجب أباك من إحداهن وأنجب عمة لك من الأخرى، يبقى عمتك دي قربتها لأبوك إيه؟ أخت لأبيه، وهي عمة لك من الأب. طب والدته تزوجت بعدما مات أبوه وأنجبت من رجل آخر بنتا، البنت دي قربتها لك إيه؟ عمة لك من الأم. يبقى سواء عمتك شقيقة لأبيك أو أخت له من الأب أو أخت له من الأم فهي محرمة عليك، وكذلك الخالة. تمام. العمة مش بس أخت الأب الشقيقة أو من الأب أو من الأم، ولكن تشمل صنفا آخر من النساء أرجو أن ننتبه إليه. إيه هو الصنف الثاني ده؟ كل أخت لذكر له ولادة عليك. يبقى الجد لأب أدي ذكر له ولادة عليك لأنه ولد أباك، فهو أخته عمة لك. يبقى أخت الجد عمة للإنسان، نعم، وسواء أكانت عمة شقيقة أم عمة لأب أم من الأم. شوف ما شاء الله الدائرة اتسعت إزاي. وكذلك الخالة. الخالة مش اللي هي أخت الأم فقط، سواء شقيقة أو لأب أو لأم، يشمل ذلك كل أخت لأنثى لها ولادة عليك. يبقى بتشمل مين؟ تشمل أخت الجدة لأم، وكذلك أخت الجدة لأب. أخت الجدة لأب تبقى خالة، نعم، وأخت الجد لأم تكون عمة من أي جهة كانت، سواء كانت شقيقة أو لأب أم لأم. فالتحريم هذا كله انظر إلى مدى سعته، ينطبق على التحريم بالرضاع. طب بنت الأخ وبنت الأخت، الأخ سواء كان شقيق أو كان من الأب أو من الأم، بنته، لا مش بنته بس، ده كل بنت نزلت من صلبه أو له ولادة عليها، يعني بنته وبنت ابنه وبنت بنته دي كلها من المحرمات عليك من النسب. وكذلك البنت الأخت، الأخت بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، وإن نزلوا سواء كانت شقيقة أو من الأب أو من الأم، كل هؤلاء يحرمنا عليك. انقل نفس التحريم اللي من النسب على التحريم اللي منين؟ اللي من الرضاع. يعني هو في بنت أخ من الرضاع؟ نعم. هو في عم من الرضاع؟ نعم، زي ما في عم من النسب في عم من الرضاع، بل إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك. كيف؟ في صحيح البخاري وعند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. عفوا الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أختي اللي لسه متصلة كانت بتسأل حضرتك على اللبن بتاع الصحة.
نعم.
عايزة أعرف حرام اللي أنا أعمل لها كارت ولا لأ؟ طب أنا بردة.
ما هي حضرتك يعني سألت.
أنا والدة بقالي شهر وبردة.
حضرتك بتردع طبيعي.
بردع طبيعي.
وهي بتردع صناعي.
بس
وعايزاكي تعملي كارت. أنا فهمت السؤال والإجابة ليها هتبقى إجابة ليك إن شاء الله.
طب معلش الله يكرمك يا شيخ.
اتفضلي.
عايزه اعرف دلوقتي حرام ولا لا، عشان احنا هنعمله بكره، هنعمل الكارت بكره، يعني لو حرام مش هنعمله. هم يمنعوه عني، يعني هي دلوقتي عندها 6 شهور، هيمنعوه عني مش هيدوني تاني.
يعني حضرتك النهارده اللي احنا بنقوله ولي الامر النهارده لما بيسن قوانين، تمام؟ القوانين دي فيها مخالفه للشرع.
ايه
مخالفتها للشرع؟ انا بقول لها انت بتقولي اه يعني فيها مخالفه ولا بتستمعي؟
لا فيها.
ايه وجه المخالفه؟
يعني دلوقتي انا بنتي عندها 6 شهور بتطعم، في غيرها بيبقى عنده شهر ما بيطعمش، يعني غيرها اولى.
لا معلش انا بعد اذن حضرتك انا بتكلم بس في المساله اللي بنتكلم فيها. حضرتك النهارده لما يجي دعامه اللبن وحضرتك بتقولي بيتباع في السوق ب 15 جنيه، تمام؟ وتجيبه الدوله ب 3 جنيه. طب الدوله بتجيبه وبتعمل كارت وبتدعمه لمده 6 شهور. تدعمه 6 شهور اللي هي اكثر اقبال للطفل في الرضاعه عليها في الوقت دوت. بعد 6 شهور ممكن ان هو بيستغني ببدائل، مش كده؟ ممكن ياخد لبن طبيعي يخفف، يتعمل له رز بلبن، اي شيء زي ما الاطباء بيقولوا. تمام. طيب النهارده ايه الخطا اللي هم عملوه؟ اللبن موجود في قلب السوق وبتشتروا منه، مش كده؟ بس دي الفكره نفسها.
لا يعني حرام ان اختي تعملي.
انا بقول لحضرتك النهارده احنا بنحتال على قوانين، مش كده؟ لو فيها مخالفه للشرع انا هقول لحضرتك يعني لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واضح ولا مش واضح؟ انما انا مش شايف معصيه في اللي بيامر بها هنا. يبقى لماذا لا نطيع في هذه المساله ولماذا نحتال؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
الله يرفع قدرك، اتفضل.
الله يحبك في الله والله.
احبك الله ونزع احتياجنا لك.
اقول لك يا شيخ والله بالنسبه للسؤال بتاع الاخت اللي اتصلت وقالت الميت عندهم ده فلازم يفتح عليه بعد اسبوع، مشكله يا شيخ ولا حاجه؟
يا اخي الحبيب حضرتك بالنسبه للجثه ما حصلش فيها شيء لسه، ماشي؟
بعد اسبوع يا شيخ ما حصلش حاجه؟
ما انا بقول لحضرتك النهارده انت في مقابر وبتدفن، ما عندكش مكان تدفن فيه تاني. النبي عليه الصلاه والسلام دفن 2 في قلب القبر في غزوه احد، وكان بيدفن احيانا 3، تمام؟
بس في وقت واحد يا شيخ ده ولا ايه؟
نعم
في وقت واحد؟
كانوا بيتدفنوا مع بعض. ايوه كانوا بيتدفنوا مع بعض.
شيخنا بتقول لك بعد اسبوع من دفن الميت اللي راح، فده ممكن يحصل فيها الله يكرمك اتنفخ ولا شيء زي كده؟
يا حضرتك اذا كانت الجثه انتفخت وهيشموا ريحه اذا طلع ريحه وشموا جثه مش هيفتحوا اصلا.
ما انا بتكلم على كده والله يا شيخ.
ما انا بقول لحضرتك النهارده اذا فتح ومفيش اي ضرر ولا في اي حاجه ودفن واحد تاني في قلب القبر، انت معايا حضرتك؟
لا والله بكلمك يا شيخ بس عشان تنصحهم، يعني لان ممكن بعض الناس احنا عندنا في البلد في القريه يعني في الفلاحين وكده.
يا اخي الحبيب
حتى لو العين اللي فيها الله يكرمك القبر نفسه ما رضيش يدفنوا في ريحه، ليه؟
يا اخي انا بتكلم يعني. العاده لها حكم والشرع لها حكم. حضرتك النهارده احنا بنتكلم في امر شرعي، الدفن اللي عندنا غلط. انت معايا حضرتك؟ لا احنا بنلحد ولا احنا بنشق للميت.
والله يا ريت يا شيخ
ما بنزلش في الارض.
القبور عندنا بتتبنى بالطوب الاحمر وكده والتعلي، بقت كسور يا شيخ بلاش والله.
بيقول لك احنا عندنا التربه طينيه في الدلتا. طب ما اللي بيخليك تردم البحر وتردم النيل وتعمل نوادي على النيل، واللي بيخليك تردم ترعه وتعملها طريق لنفسك وتزرع عليها ارض انت لنفسك، بيعملوا كده الناس، مش كده؟ وبيردم من جسر النيل ويزود ارضه. ما تقدرش تردم قطعه ارض تكون مقابر للناس تدفن فيها.
جزاك الله.
فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه. يعني حتى الغراب لما علم ابن ادم الاول الدفن بعد ما قتل اخاه بيعلمه ان هو ايه؟ يدفن في قلب الارض. وانما احنا عندنا الدفن على وش الارض، فدي المشكله الاكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، أنا مكتوب كتابي وحصلت مشكلة بيني وبين خطيبي فتدخل الأهل، بس المشكلة إن أنا حسيت منه إن هو مش عايبني، وفي نفس الوقت أهان أهلي إهانة بالغة، بس أنا في نفس الوقت أهلي مسامحينه وقالوا لي لو أنت عايزاه إحنا ما يهمناش هو قال لنا إيه. أنا دلوقتي محتارة بين أمرين، إن أنا أختاره وفي نفس الوقت زعلانة على زعل أهلي، ومش قادرة أتكلم ومش قادرة أقول لحد حاجة، أقول لهم أنا عايزاه أو لأ، بس أنا مش عارفة. أنا عايزة حد يقول لي أختار، رغم إن أهلي سكتوا ومش قالوا مش مشكلة لو أنت عايزاه إحنا مسامحينه في أهانته.
طيب يعني حضرتك دلوقتي أنا لا أعرفه ولا أقدر أحكم عليه ولا أعرف إن كانت دي زلة من الشيطان ولا سلوكه مستديم بعد الزواج هيبقى كده.
هو إنسان عصبي وزي ما بيقولوا ما بيحترمش الكبير. يعني انا اهلي قالوا لي لو هو مش عايز انت عايزاه خلاص مش مشكله بالنسبه لنا.
طيب يعني حضرتك انت يمكن جاوبتي عن السؤال، انسان عصبي وما يحترمش الكبير، ايه وجه التردد عندك؟
التردد انا عايزاه وفي نفس الوقت زعلانه على زعل اهلي.
طيب وانا اعمل ايه لحضرتك؟
انا مش قادره اختار، اختار اهلي ولا هو، وفي نفس الوقت اقول خلاص مش مشكله انا هختار اهلي، انا زعلانه على ان هو ما احترمهمش.
طيب حاضر.
انا مش عارفه اعمل ايه.
تجيبوا حد من عنده وحد من عندك وتقعدوا مع بعض، واخد بال حضرتك، واللي ينتهوا اليه تنفذوه، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، يريد اصلاحا يوفق الله بينه. معايا حضرتك؟ حد من عندكم ويشوف ان كنتوا تستمروا مع بعض ولا كل واحد يروح لطريقه. طيب بالنسبه لسؤال الرضاع يا شيخ عبد الكريم، ان كان فاضل عندنا وقت مثلا 10 دقائق حتى نكمل السؤال بس بتاع مساله الرضاع لاهميته. يعني هم اللي فاضلين 10 دقايق يعني. طيب حاضر. بالنسبه لمساله الرضاع التي كنا نتحدث فيها، فامنا عائشه رضي الله عنها كنا بنتحدث، عشان احنا طبعا نسينا، عن مساله امتداد التحريم في الرضاع للعمومه والخؤوله الى غير ذلك، وبنت الاخ وبنت الاخت. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند امنا عائشه رضي الله عنها، فإذا بصوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، فلان رجل يستأذن في بيتك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أراه إلا فلان عم حفصة من الرضاع. فقالت: يا رسول الله، لو كان فلان حيا عم لعائشة من الرضاع أكان يدخل علي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. في حديث آخر أيضا في الصحيحين أن أمنا عائشة رضي الله عنها جاء أخو أفلح ابن أبي القعيس، وأفلح ابن أبي القعيس أرضعت امرأته أمنا عائشة رضي الله عنها، فجاء أخوه يستأذن على عائشة فلم تأذن له، فقال: أتحتجبين مني وإنما أنا عمك؟ فعجبت أمنا عائشة من ذلك، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذني له، إنه عمك. فقالت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة. أمنا عائشة تتعجب، المرأة التي أرضعتها هي زوجة أفلح ابن أبي القعيس، فكيف يصير هو عما لها ويحرم عليها ويدخل عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو ما يحرم من الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العمومة من الرضاع، فالرجل إذا أرضعت زوجته ولدا صار ابنا له من الرضاع، وصارت زوجته أما له من الرضاع، وصارت أخت زوج المرضعة عمة له من الرضاع، يحرم عليه أن يتزوج منه. وعندنا أيضا حديث آخر لما قالت رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنكح أختي. تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها وهي عزة بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحبين ذلك؟ قالت: يا رسول الله، لست لك بمخلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب لأن المرأة جبلت على الغيرة، فكيف تطيب نفسها أن يتزوج من أختها؟ تقول: يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. أمنا رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة تعلم تماما بتحريم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، ولكنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما استثناه المولى سبحانه وتعالى من أن يجمع في عصمته ما زاد على 4 نسوة فله أن يجمع بين الأختين، ولذا يبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس له خصوصية في الجمع بين الأختين، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، كيف يجمع في عصمتي بين أختين؟ فعجبت أم حبيبة عندئذ وقالت فإن كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. وفي رواية صرحت باسمها عند البخاري درة وليست زينب، درة بنت أبي سلمة رضي الله عنهم جميعا. تريد أن كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أمها لأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومي رضي الله عنها وأرضاها، فكيف يتزوج من ابنتها وهي ربيبته التي في حجره، كيف يتزوج منها؟ وهذا يدل أن حديث الناس لا ينقطع، وأن الأمور التي لا تستقيم على ساق توجد في كل زمن من الشائعات، وأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل من ذلك. فالغيرة عند نسائه صلى الله عليه وسلم أدت إلى أن يتحدثنا بأنه ربما يتزوج من درة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، يعني من أين أتى هذا الكلام؟ إنها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وأباها ثويبة، ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبو سلمة ابن عبد الأسد وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم سببا آخر للتحريم وهو الرضاع، فهي بنت أخيه من الرضاع فحرمت لهذا السبب، فضلا عن السبب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج أمها وبنى بأمها فهي ربيبته لا تحل له. ومن حديث علي رضي الله عنه أرضاه وحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا، تتزوج من مختلف القبائل وتدع بني هاشم لا تتزوج منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء؟ قال علي رضي الله عنه حمزة بنت عبد المطلب، يقصد بذلك أميمة بنت حمزة رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاع، فهي بنت عمه نسبا ولكنها رضاعا بنت أخيه، فحرمت عليه لهذا السبب، ليس لأنه يحرم عليه أن يتزوج من بنت عمه، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع عمه حمزة فصار أخا له من الرضاع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له. وعلى ذلك فالسؤال الذي عرض علينا، الأخ الكريم رضع من جدته لأمه، فها هنا لم تعد جدته فقط، جدته هذه نسبا هي أم أمه نسبا، ولكنها رضاعا صارت أمه من الرضاع. وعلى ذلك فإن خاله صار خاله نسبا وصار أخا له من الرضاع، وخالته خالته نسبا وهي أخته من الرضاع، ومن ثم صارت بنت خالته بالنسب بنت أخته من الرضاع. وعلى ذلك لا يجوز له أن يتزوج منها، فهي بنت خالته وبنت الخالة يجوز أن يتزوج منها، ولكنها في سؤالنا لما رضع من جدته صارت خالته أختا له من الرضاع، وصارت بنتها بنت أخته من الرضاع، فحرم عليه أن يتزوج منها. ومن ثم فالرضاعة تستمد حكمها من التحريم تماما كالنسب. ومن يقول أن التحريم يكون لمن اجتمعوا على السدي فهذا خطأ شنيع يخالف ما أجمعت عليه الأمة، بل عند أهل العلم مسألة تعرف بلبن الفحل. هذه المسألة التي سطرها أهل العلم في كتبهم، لو أن رجلا لهم امرأتان أرضعت إحداهن طفلا وأرضعت الأخرى طفلة لا صلة بينهما على الإطلاق، رجل عنده زوجتين مراته الأولانية رضعت ولد ومراته الثانية رضعت بنت وما فيش أي صلة على الإطلاق بين الولد والبنت، هل يجوز أن يتزوج؟ قالوا لا، لا يجوز أبدا. ليه؟ للأخوة من الرضاع بينهما. بل وقالوا أهل، قال أهل العلم في قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، ليس المقصود أن الرجل ما تزوجش المرأة وأختها من الأب أو أختها من الأمة والأخت الشقيقة فقط، بل لا يجوز أن يجمع معها الأخت من الرضاع. وعلى ذلك فالجواب بالنسبة للسائل الكريم أنه متى رضع من جدته لأمه يحرم عليه أن يتزوج من بنت خالته، لأنها صارت بنت أخته من الرضاع، والله سبحانه أعلى وأعلم. وهذه من المسائل الهامة التي ينبغي أن ننتبه إليها، مسائل الرضاع. وهذا يعني ما نختم به لانتهاء وقت الحلقة، لكن أرجو أن أنبه، البنت بتتزوج وأمها ما زالت تنجب وخاصة في الأرياف، يبقى الجدة بترضع بنت بنتها، تمرض أو تسافر فترضعها مع ابنه، فها هنا انتقلت العلاقة من علاقة نسب فقط إلى علاقة رضاع، أنشأت محرمية جديدة تماما. وفي القرى كان بيحدث أن الأطفال الصغار يرضع من جارته ويرضع من هذه الجارة، وبعد ذلك يذهب ليتزوج، يوم يذهب ليتزوج من بنت المرأة التي أرضعته، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنها صارت أختا له من الرضاع. بل قال أهل العلم لو أن رجلا أرضعت امرأته طفلا ثم بعد ذلك كان لهذا الرجل امرأة أخرى، كان لي امرأة أخرى وأنجب منها، هل يجوز لهذا الصغير أن يتزوج من هذه البنت؟ قالوا بالطبع لا، لأنها صارت أختا له من الأب من الرضاع، اللي زوج المرضعة ده أبوه من الرضاع، وبنته الأخرى تبقى أخت له من الأب. بل إن زوجة هذا الرجل الثانية يحرم عليه أن يتزوج منها، لأنها صارت زوجة أبيه من الرضاع، فالرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، وهذا ما بينه لنا صلى الله عليه وسلم في سنته. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، ونتم بأمر الله عز وجل في لقاء قابل إن قدر الله سبحانه لنا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.